الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بحكم البول قائما، وكان قد سبق أن ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وقد عرفنا أن هذا الحديث إنما أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها عما علمت، وقد وردت أحاديث، ومنها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. وهذه المسألة محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، فمنهم من يرى النهي عن البول قياما، وذلك امتثالا لما ورد في حديث عائشة ولما جاء من حديث جابر، ومنهم من يرى أن ذلك الأمر يعني مباح، ومنهم من أدخل أمر النسخ حيث اعتبر حديث حذيفة يعني ناسخا. لكن سيمر معنا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في أن دعوى النسخ تفتقر إلى معرفة المتأخر، ولأن أيضا المسألة يعني قد لا تتطابق مع بعض القواعد الأصولية مما سيظهر في حينه إن شاء الله. وكنا قد شرعنا في الكلام على هذا الحديث ودراسة ما كتبه الإمام الشوكاني رحمه الله، ووصلنا إلى قوله: فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله. فكأنهم يرون أن العلة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يرتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما. وكأنهم يرون أن ذلك إنما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاضطرار، ومعلوم أنه في حالة الاضطرار يباح الأمر المحظور. قال: ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف. وهذا تعقب من الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم قال: والحاصل. وكأن الشوكاني يلخص المسألة ويدلي برأيه في هذا الباب. قال: والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا، والكل سنة، بمعنى أن الكل جائز فعله وأنه لا محظور في ذلك، فإن شاء بال قائما وإن شاء بال قاعدا، وإنما يشترط في ذلك أن يرتاد الإنسان لبوله مكانا سهلا بحيث لا يرتد عليه البول قال: فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائما، يعني وهذا من تتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتهر بذلك، وكأنه رأى أن هذا من السنة، ولهذا تكرر فعله لها وتعمده بإتيانها والبول فيها. هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال. أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما وجب المصير إليه. لماذا؟ لأننا قلنا إذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل، يقدم القول على الفعل، لأن القول موجه للأمة، ويحتمل أن يكون الفعل يعني مخصصا، أو يحتمل أن يكون هذا الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كما سبق أن قال بذلك الإمام الشوكاني يعني في غير هذه المسألة. قال وجب المصير إليه والعمل بموجبه، ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صلى الله عليه الذي صح عنه يعني صلى الله عليه وسلم صارفا للنهي إلى الكراهة، على فرض من جهل التاريخ أو على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل. يقول ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم صارفا للنهي إلى الكراهة، يعني من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل في النهي التحريم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يبولوا قائمين فيكون ذلك النهي دلالة على التحريم، لكن ثبت فعله صلى الله عليه وسلم وأنه بال قائما في تلك السباطة. يقول فهذا الفعل يصرف التحريم أو يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. هذا معنى قوله ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صار ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر العمل. هذا في حالة ما إذا جهل التاريخ أو تأخر العمل عن الفعل، يعني إذا جهلنا أن الفعل أو إذا جهلنا التاريخ، بحيث لو كان القول متأخرا عن الفعل فيكون القول ناسخا للفعل ويكون الحكم في ذلك التحريم. أما إذا تأخر العمل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فعندئذ يصرف عمله المتأخر النهي إلى من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. قال أو تأخر الفعل، لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور، يعني من بابه أولى، لأنه إذا خاطب الناس وقال لهم لا تفعلوا فيكون هو داخلا في هذا الخطاب، فيكون فعله صالحا للصرف يعني من التحريم إلى إلى الكراهة. لكنه وقع بمحضر من الناس للصرف، لكونه وقع بمحضر من الناس. وهذه العبارة ذكرها الإمام الشوكاني كأنه يجيب فيها عن سؤال، فيقال له أنت حكمت في هذه المسألة بأن فعله صلى الله عليه وسلم صرف الفعل أو صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فهل لا قلت بقاعدتك التي قعدتها والتي ذكرت أن غالب الأصوليين يسيرون عليها، وهي ما إذا تعارض النهي والفعل، تعارض نهيه صلى الله عليه وسلم الأمة وفعله، فيحمل فعله على الخصوصية، يعني فلماذا لم تحمل هذا الحكم على الخصوصية وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا الأمر بالنسبة له خاصا ويبقى النهي على عمومه، فلماذا أولت النهي وصرفته من التحريم إلى الكراهة؟ يقول إن لي مبررا في ذلك، وهو أني إنما قلت القاعدة التي قلتها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعل ذلك الشيء دون أن يكون فيه محل للتأسي، أما إذا فعله صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس وبمحضر من الناس، فالظاهر أن فعله الغرض منه التأسي، والظاهر أن في فعله إذنا بالتأسي وبه الاقتداء، وعندئذ فلا يكون الفعل خاصا به بل يتجاوزه إلى إلى الأمة. فثمة تعارض بين القول وبين الفعل، فعندئذ أصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. لكن يبقى سؤال واحد، كيف يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الكراهة؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد عاتبه على تركه أو على فعله خلاف الأولى، فإن معاتبته على فعل الكراهة أوجب. ولهذا فإن الرأي الذي ذهب إليه في الأول والذي قال فيه والحاصل إن المسألة يعني تدل على الجواز وأن الكل سنة، هو أولى من إيه؟ من تفسير هذا القول، تفسير هذا الفعل بأنه فعل مكروه. واضح؟ نعم. قال ويعضده نهيه صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وإن كان فيه ما سلف. وقص الرحاب عوانة في صحيحه وابن شاهين بأن البول من قيام عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة السابق، يعني من أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما إيه؟ فقد كذب، وإنما كان يبول قاعدة. قال وبحديثها أيضا ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم. قال الحافظ والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت يعني وفي الحالات التي تكون قد اطلعت عليها، أما في الحالات التي لم تطلع عليها فقد يقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وأما ما في غير البيوت فلم تطلع عليه هي أو فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته، تضمن الرد على ما نفته من كونها تقول إنه لم يسبق أو لم يعرف أنه بال قائما، لأن هذا النفي العام وكما يقوله العلماء هذه السالبة الكلية قد نقضت بهذه الفعل التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجبة جزئية، حيث قال حذيفة إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل إن قصة حذيفة تدل على تيقظه وعلمه وعلى ثبوت ذلك، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما وقف يبول قائما تنحى حذيفة عنه، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقف قريبا منه، وهو في هذه الحالة يكون قد عاين وشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول قائما. ولهذا قال وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، فيكون هذا يعني من أفعال الصحابة دليل على أنه لم ينسخ، ودليل على أن من قال إن النسخ يعني قد وقع في هذا الحديث هذا الدليل ينقضه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد صح عنهم أنهم فعلوا ذلك، ولو كان محرما أو منهيا عنه أو مكروها لما فعلوه. قال وهو دال على الجواز من غير كراهة، إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عنه شيء. وقد يقول قائل كيف يكون ذلك وحديث جابر؟ أما حديث جابر فسيتكلم عنه وسيبين أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعتبره وقال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء. انتهى يعني كلام من؟ لا، انتهى كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ يقول والصواب أنه غير منسوخ إلى آخر الكلام. ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجه. يقول الحديث في إسناده عدي بن الفضل وهو متروك. وقد عرفت ما قاله الحافظ من عدم ثبوت شيء في النهي عن البول من قيام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال كان من شأن العرب البول من قيام، كان من شأن العرب البول من قيام. ويدل عليه ما في حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وهذا إنكار منهم لفعله، لأن الأصل المستقر في نفوسهم أن الرجل يبول قائما. وما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بلفظ فقام كما يقوم أحدكم، يعني فبال قائما، وذلك يشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول. قال الحافظ في الفتح وهو يعني حديث عبد الرحمن، صحيح صححه الدارقطني. وأي حديث عبد الرحمن هذا؟ اللي هو عبد الرحمن بن حسنة. قال صححه الدارقطني وغيره. ويدل عليه حديث عائشة الذي رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم بلفظ ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. ويدل عليه أيضا حديثها الثالث. وقد روي عن أبي موسى التشديد في البول من قيام، فروي عنه أنه رأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قاعدا، يعني أفلا بلت قاعدا. ثم ذكر قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد أحدهم البول قرضه، يعني قصه بالمقراض، يعني إذا أصاب الثوب، طبعا المراد بذلك إذا أصاب الثوب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل تطهير ثياب بني إسرائيل من النجاسات أن يقرضوها، ولا يكتفي غسلها بالماء قال وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة البول قائمة، وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم الكراهة. والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف لصلح مستمسكا للتحريم، يعني حديث مين؟ والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف، ايش عندك؟ والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف لصلح متمسكا للتحريم، ولكنه لم يصح كما قاله الحافظ. وعلى فرض الصحة فالصارف موجود، أين الصارف الموجود؟ وعلى فرض الصحة فالصارف موجود، ما هو الصارف؟ اللي هو حديث حذيفة حديث حذيفة، حديث حذيفة هو الصارف للنهي من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. قال: وعلى فرض الصحة فالصارف موجود، فيكون البول من قيام مكروها. وقد عرفت بقية الكلام في الحديث الأول، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه، قال فدنوت، فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة. قال: والسباطة ملقى أو ملقى، والسباطة ملقى التراب والقمام. الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فيكون صارفا أو فيكون معارضا لحديث عائشة ولحديث جابر. أما حديث جابر فقد عرفنا أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قد حكم بصحته حيث قال صححه الدارقطني وغيره. وأما حديث عائشة فقد عرف أو حمل وفسر على أنها إنما أخبرت بعلمها، لا أنها يعني استقصت ذلك. وحديث حذيفة إنما أخبر عن قصة بعينها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بال عن قيام بعلم، وقد علم حذيفة ذلك. ولهذا فإن من ذهب إلى أن الحكم جائز وأنه لا نهي فيه، يعني قوله ربما هو أوجه وأقرب إلى الصواب، لأنه ما دام قد ثبت الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يمنع ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس إلى ربه، وأنه أخشاهم له، وأنه لا يفعل إلا ما هو أمر جائز ومشروع. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، يعني جاء إلى سباطة، والسباطة هو عبارة عن الكوم من التراب والقمامة. وذلك أن الناس يعتادون أن يجمعوا قماماتهم وما يزيد عن حاجاتهم في أماكن معينة تكون غريب، يعني تكون غالبا في أطراف الأفنية، فيستخدمون أو فيلقون فيها تلك القمائم. ولما كانت هذه القمائم مكانا رخوا ومكانا سهلا بال عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتناثر ولا يرتد عليه بوله، قد لأنه ربما اختار ذلك المكان وارتاده لبوله لأنه وجد غيره من الأماكن صلبة، وأنه لو بال فيها ربما ارتد إليه بول، ولأنه لو جلس يبول فإنه ربما ارتد إليه البول، لأن موطنه وموقعه غالبا ما يكون أعلى، يعني ما يكون ما يكون أدنى وأوطأ من تلك السباطة، ولهذا بال قائما صلى الله عليه وسلم. هل يفهم من هذا أنه عند الاستنجاء يجلس؟ ما عرفت، ما فهمت السؤال. يعني إذا بال قائما وأراد أن يستنجي فإنه يرتاد لاستنجائه مكانا رطبا، يعني إذا كان مثلا اليوم الناس يستخدمون الأحواض وبال قائما وأراد أن يستنجي على طرف الحوض، إذا كان ذلك لا يؤثر ولا يرتد عليه آثار البول لا بأس أن يستنجي قائما. ما فهمت؟ أقول ما فهمته.
ما
هي إذا توقع أن يرتد عليه لابد أن يجلس وأن يستنجي جالسا، لأنه كما سيمر معنا في حديث الرجلين اللذين عذبا في قبرهما، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، والاستنزاه من البول أمر مطلوب بكل أحواله. قال وقوله سباطة قوم، قال أضاف السباطة إلى قوم، وهذه الإضافة إنما هي إضافة تخصيص، يقول الشارح هي إضافة تخصيص وليست إضافة ملك، وذلك لأن السباطة غالبا ما تكون مشتملة على النجاسات، على الأقدار والنجاسات، ولما كانت النجاسة لا تملك ولا يجوز ملكها ولا يجوز بيعها، يعني اعتبر الإضافة هنا إضافة اختصاص، إضافة تخصيص لا إضافة إيه؟ لا إضافة ملك. قال سباطة قوم فبال قائما، يعني فبال حال كونه قائما. قال فتنحيت، وقد علل الفقهاء العلة أو السبب الذي من أجله بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فمنهم من قال إنه كان به مرض في الصلب، وأن العرب تستشفي بالبول قائما لمرض الصلب، ومنهم من قال إنما كان صلى الله عليه وسلم قد جرح في طرف ساقه ولذلك بال قائما، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة طويلة، كان يعني قد جلس مع جماعة مدة طويلة ثم اضطر إلى أن يبول في ذلك المكان قائما، لأنه ما استطاع أن يبعد كما هي حالته وكما هو شأنه في العادة، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد جدا حتى يتوارى عن الأعين، وإنما فعل ذلك عن قرب لأنه كان مضطرا إلى ذلك حيث جلس مدة طويلة احتاج فيها إلى البول السريع. ومنهم من قال إن النبي إنما كان يفعل ذلك يعني أن يرتاد لبوله موضعا بعيدا إذا أراد قضاء الحاجة التي هي أكثر من البول، أما مجرد البول فإن هذا لا يستلزم الإبعاد. ومنهم من قال إنه إنما بال صلى الله عليه وسلم عن قيام لأن في ذلك أخفى لخروج الريح، فإنه لو بال الإنسان جالسا فإن خروج الريح قد يكون مصاحبا لصوت، هذا الصوت يتأذى منه الناس، أو هذا الصوت قد يؤذي يعني من هو قريب منه، ولذلك كان يبعد إذا أراد البول قاعدة. هذه أشياء ذكرها العلماء يعني تعليقا وبيانا وإظهارا للأسباب التي حملته صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك. نعم.
إذا قلنا أن الإضافة هنا إضافة اختصاص، هل يعني أن قوله كان بعد استئذانهم منهم؟
يقول إذا كانت الإضافة هنا إضافة اختصاص، فهل يعني أنه بال بعد أن استأذن الناس في أن يبول على سباطتهم؟ هكذا أشار بعض يعني العلماء، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنهم، أو أنه لم يستأذنهم لكن علم من عادتهم أنهم يأذنون في مثل هذا، وفي تصوري والله أعلم أن المسألة لا تحتاج إلى ذلك، لأن الكناسة ولأن السباطة ليست لشخص بعينه، وإنما هي لمجموعة من يسكن في تلك المنطقة وفي ذلك الفناء، وهم أكثر من واحد، ولما كان ذلك الاختصاص متوزعا بينهم فإنه يعني يدخل في الاختصاص أيضا من يأتيهم ومن ينزل عليهم ومن يستضيفونه، فالمسألة فيها إيه؟ فيها سعة. نعم. إيه؟
البلدية جمعوها في محل مؤيد، الناس يأتون ويرفعون ويأخذون في المزارع.
هذا فين ده الكلام؟
موجود.
تحكي يعني عن واقع ولا عن افتراض؟ إذا علي علمهم وقل لهم إن مثل هذه لا تباع، خصوصا إذا كانت نجاسة، لأن النجاسة إيه؟ لا تملى، ولأنها لا فائدة منها، أو لأنها يعني لما كانت نجسة لا يصح بيعها. فما يستفاد منه يمكن أخذه، ويمكن يعني إنما تدفع أو يدفع ما يدفع نظير النقل أو نظير الكذا، لا قيمة، لا أنه قيمة ليش؟ للنجاسة. قوله سباطة قوم، قال السباطة بمهملة مضمومة بعدها موحدة، وهي المزبلة والكناسة. تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، أي محلا يرتفق فيه الناس، يعني يلقون فيه ذلك من باب الارتفاق، ومن باب أنهم يتخذون ذلك مكانا للخدمة. وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها لا تخلو من لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا، يعني أنه بال صلى الله عليه وسلم على جدار، قائلا إن البول يوهي الجدار ففيه إضرار. قال في الفتح أو نقول إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه، يعني أنه بال على السباطة ولم يبل على الجدار. ها؟ يوهي يعني يضعف الجدار وربما أدى إلى إسقاطه، واضح؟ وقيل يحتمل أن يكون علم أو أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، يعني كل هذه الأسباب. ها؟ كل هذه احتمالات تدل على أنه عندما بال لم يفعل شيئا غير مأذون الله، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، يعني هذه من خصوصياته، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذا وإن كان صحيح المعنى، لكنه لم يعهد ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يستغل هذا الموقف فيجعل لنفسه خصوصية دون غيره من إيه؟ من الناس. ها؟ ما سمعته؟ أيضا ما سمعت، ما أدري. إيه، ما معنى قوله وإن كان صحيح المعنى؟ يعني قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، له أن يستخدم أموالهم وأنفسهم، لأنه لا يفعل ذلك إلا لمصلحة تتعلق بهم، ولأن الله أعطاه ذلك الحق. يقول هذا المعنى وإن كان معنى صحيحا، حيث إنه صلى الله عليه وسلم له أن يأمر وأن ينهى، وله أن يأخذ من أموال المسلمين، وله أن يتصرف في أموالهم، لأن الله تعالى أعطاه ذلك الحق، إلا أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يستخدمه. واضح؟ قال قوله فقال ابنه، استدل به على جواز الكلام في حال البول، يعني استدل به بعض من قال إنه يجوز الكلام في حال البول. وسيمر معنا إن لم يكن قد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر به رجل فسلم عليه يبول خلف حائش نخل، فمر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى إنه فرغ من بوله ثم أتى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام. فهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا كان في حال البول أو إذا كان على غير طهارة أن يرد السلام، إلا أن من قال بهذا القول عورض بهذا الحديث وقيل له إنه يجوز الكلام ومن ذلك رد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة أدنه، وقوله لحذيفة أدنه حال البول حال كونه مباشرا بوله أو عندما أراد أن يبول دليل على أنه يجوز الكلام. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أراح الناس من هذا العناء، فقد ثبت أو فقال إنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لحذيفة ابنه بالإشارة لا بالكلام. ها؟ المهم بعد أو قبل ما دام لم يتطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما سلم عليه الرجل لم يرد عليه السلام بعد البول حتى قام وإيه وتيمم حتى تيمم. نعم في كلام لأن العبرة عبرة الكلام وليس فقط ذكر الله. قال وقال استدل به على جواز الكلام في حال البول، وفيه أن هذه الرواية قد بينت وفيه أن هذه الرواية قد بينت في رواية البخاري أن قوله ادنه كان بالإشارة لا باللم فلا يتم الاستدلال. قاله الحافظ يعني ابن حجر، وقد استشكل بأن قرب حذيفة منه صلى الله عليه وسلم بحيث يسمع نداءه ويفهم إشارته مخالف لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن أعين الناظرين. نعم لأن النبي قال لحذيفة أذنه بالإشارة ولم يقل له بالكلام أذنه حتى ها؟ إيه لأنه عندنا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على قضاء الحاجة مر به رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ ثم قام وتيمم إلى جدار وتيمم ثم رد عليه السلام، ثم أخبره بأنه كان على غير طهارة، أخبر النبي الرجل بأنه كان على إيه على غير طهارة. هذا الرجل يعني هذا الحديث دلنا على أنه لا يشرع الكلام أثناء الإيه أثناء قضاء الحاجة لا يشرع الكلام، وقد عرفنا أن السبب في ذلك أو العلة في ذلك لأن الإنسان حالة تخلي أو حالة قضاء الحاجة يبعد عنه ويتجنبه الملكان، فإذا تكلم احتاج يعني أو أجبر الملكين إلى إيه إلى أن يدنوا منه ويكتب عليه. فهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الكلام يجوز أثناء التخلي، فالحافظ ابن حجر قال لهم إن هذا الاستدلال لا يتم لكم لأنه لم يثبت أن النبي قال لحذيفة ادنوه باللفظ وإنما قال له ادنوه بالإشارة، والإشارة يعني في تغني عن العبارة. نعم ها اي
لماذا لم يقول اشار
اليه؟ لان حذيفة روى ذلك بالمعنى والصحابي من حقه ان يروي بالمعنى، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشار الى حذيفة حذيفة فهم ذلك، وحذيفة كان يروي للناس ويقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ادنوه، ها وجاء في بعض الروايات انه بين ان ذلك بالاشارة، وهي الرواية التي اشار اليها الحافظ ابن حجر وقال لمن قال انه استدل بها على جواز الكلام قال له ان الاستدلال هذا لا يتم لك لانه قد جاء ان النبي طلب من حذيفة ان يدنو بالاشارة. واضح؟ لا.
على ذلك أن الخليفة كان ينظر إلى أساس
الأمر. وإيش في هذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يبول وهو قائم غالبا إنه لا يكشف عن عورته، ها؟ خصوصا إذا عرفنا أن الناس في ذلك الوقت إنما كانوا يلبسون الإزار والرداء، ومن لبس الإزار أمكنه أن يبول قائما دون أن ينظر الناس إليه، خصوصا إذا كان حذيفة قد وقف خلفه، ها؟ حذيفة قد إيه؟ وقف خلفه، ولذلك قال فدنوت حتى وقفت عند عقبيه، يعني خلفه.
هذا عدد الكلام يعني يقول له كل من الكلام
لا يمكن بالإشارة، وهذا أيضا ممكن بالإشارة. نعم
يقول يعني الإشارة مثل الخطاب فيأخذ ممنوع،
الإشارة مثل الخطاب فيكون ممنوع.
الإشارة مثل
الخطاب إيه، لكنها ليست كلام، هي كلام؟ لا ما هي كلام، والمحظور الكلام للإشارة. واضح؟
إشارة.
ها؟
إشارة. يجوز على إطلاق القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال عما تتيهم كان تقول في
يديك إنما كان يكفيك هكذا.
أن تقول
هكذا. نعم، فيطلق الإشارة على القول، القول على الإشارة. طيب، وقد أجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر. وقيل فعل ذلك لبيان الجواز، وقيل إنه فعل ذلك في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة التكشف، ولما يقترن به ولما يقترن به من الرائحة. وقيل إن الغرض من الإبعاد التستر، وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر، ولذلك يعني لا يحتاج إلى هذا الإبعاد. قال والحديث يدل على جواز البول من قيام، وقد سبق الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله، من المراد بالمصنف هنا؟ المجد بن تيمية، يعني بعد أن تكلم الشارح اللي هو الشوكاني على الحديث أراد أن ينقل كلاما عن المجد بن تيمية. قال المصنف رحمه الله ولعله لم يجلس لمانع كان، إيش عندكم؟ مانع كان بها ولا به؟ ما أسمع؟ مانع كان بالسباطة؟ ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به. ولماذا قال المصنف هذه العبارة؟ لأن المصنف رحمه الله عندما ترجم لهذا الباب بما ترجم؟ قالوا باب ما جاء في البول قائما، ولعله يرى أن ذلك إنما يفعل لحاجة لا أنه إيه؟ لا أنه مطلقا. وقد روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، ويحمل قول عائشة رضي الله عنها في غير حال العذر، ها؟ كأنه يجمع بين حديث حذيفة وحديث عائشة بأن حديث حذيفة كان للحاجة وحديث عائشة في غير الحاجة. فالأصل أن يبول الإنسان قاعدا، فإن كان ثمة موجب وسبب فإنه إيه؟ يبول قائما. قال والمأبض، والمئبض ما تحت الركبة من كل حيوان. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه أو فيرى أنه لعله كان أو فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب. انتهى يعني كلام الإمام الشافعي. وقد عرفت تضعيف الدارقطني والبياقي لحديث أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب. ثم قال: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو بالماء. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم من الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. فإن وفي الاستجماع ما سمع
أن يأتي في حال الاستجماع أن يستنجي بعد الاستجماع،
يعني هل يجوز للإنسان أن يستجمر ثم يستخدم الماء بعد الاستجمار؟
لا، يجب أن يستنجي بعد
الاستجمار. واجب يعني
أن يكفي الاستجمار.
لا، ظاهر أن الاستجمار كافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا في هذا الحديث قال: فليستطب بثلاثة أحجار، ولم يلزم الناس أن يتخذوا بعد الحجارة شيئا من الماء، لكنه ورد أن ذلك أفضل وأن ذلك أتم وأن ذلك أمر أثنى الله سبحانه وتعالى به على من كان يفعله. فقد ورد أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله فيه في قوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء يعني عن سبب نزول هذه الآية فيهم، فأخبروا أنهم كانوا يستتبعون الماء الحجارة، يعني إذا استجمروا أتبعوا ذلك الماء يعني بعد الاستجمار، فأذن الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا دليل على أن ذلك الأمر جائز، بل إنه مندوب إليه. نعم. ها؟ لأن الاستنجاء يطلق على الاثنين، يطلق على مستخدم الماء وعلى مستخدم الحجار، وإن كان الفقهاء فرقوا بينهما فجعلوا استخدام الماء استنجاء واستخدام الحجارة استجمارا، يعني هذا اصطلاح فقهي وليس اصطلاح لغوي. واضح؟ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. وقد سبق مرة يعني سبق أكثر من مرة تعريف الغائط، وهو المكان المطمئن من الأرض أو المنخفض من الأرض، سمي ما يخرج من الإنسان به من باب استطلاق المحل وإرادة ما يحل به. قوله فليستطب يعني أي فليطلب الاستطابة والتنقية والنظافة بثلاثة أحجار، وهذا دليل على أن أقل ما يجزي في الاستنجاء والاستجمار ثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه. وقوله تجزي عنه يعني تكفيه، هذا في الحالة العادية. ويقول العلماء الفقهاء إنه يمسح بهذه الثلاثة الأحجار الطرفين والمسربة، يعني طرفي الإلية والمسربة لكل حجر واحد منها، وهذا في حالة ما إذا كان الخارج عاديا، أما في حالة ما إذا كان المحل قد انتشر فيه الغائط بأن كان الإنسان يعني كان معه إسهال أو نحو ذلك، فإنه لا يجزيه حتى يلقي، يعني الثلاثة لا تكفي. ها؟ ما سمع؟
يجوز الاكتفاء بالماء بدون حجارة؟
طبعا، لأنه ورد أن النبي كان يستخدم الماء فقط، الإداوة التي كان يحملها أنس له كان يستخدم فيها الماء.
وهل الاستجمار بغير الحجارة مثل المناديل أو كذا؟
الاستجمار بكل، قد مر معنا فيما مضى أن الاستجمار يجوز بالحجارة وبغيرها، ويحرم بالروث وبالعظام، هذا الذي ورد فيه النهي. أما إذا استخدم المناديل أو غير ذلك، وقد مر معنا أنه قال ويجوز استخدامه بخرقة إذا كانت صفيقة يمسح بها يعني من كل جانب، فالاستجمار بالورق وبغيره ما دام ينقي فهو جائز، أما إذا لم يكن منقيا فلا يجزي.
الورق المكتوب عليه غير موجود،
الورق المكتوب عليه غير العربية بغير العربية هل يجوز؟ يختلف. إذا كان مكتوب فيه كلام محترم لا يجوز، لأن العبرة ليست فقط كون الكتابة عربية وغير عربية، وإنما العبرة بما إيه؟ بما هو مكتوب في هذا الورق. فإنه اليوم مثلا إذا كانت الكتابة بالعربية عندنا تكون في غير بلداني أو في بلدان بلدان إسلامية لا تنطق بالعربية، تكتب بغير العربية، فلا ينبغي للإنسان أن يستخدم الكتابة المحترمة، والكتابة التي فيها ذكر الله لا يجوز أن يستخدمها في الاستنجاء أو في الاستجماع. قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال إسناده صحيح حسن. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه. قال الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وغيرهما وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، وفيه خلاف قد أسلفناه في باب نهي التخلي عن استقبال القبلة، في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة. قال في البحر والاستجمار بثلاثة أحجار مشروع إجماعا، قوله فإنها تجزي عن أي تكفيه، وفيه دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية، وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة. وفي رواية البخاري والنسائي وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان أحدهما، وذكر الحديث. نعم.
ثم لا يكون كبيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أي فيكون هذا استدراك بأنهما من الكبائر، وكونهما ليس بكبيرين يعني أنهما من الأمور التي يمكن أن يتجنبها الإنسان، ومن السهولة بمكان أن يتجنب الإنسان النميمة، لكنه عندما يطلق لنفسه العنان ويتكلم بما يضر الناس وبما يؤدي إلى الضرر، فعند ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا. هذا الحديث ساقه هنا لبيان أن عدم الاستنزاء من البول محرم، بل إنه كبيرة يستوجب عذاب القبر. وهذا الحديث هذا محل الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، يقول نسب الحكم إلى القبرين والمراد من فيهما، إلا أنه يمكن أن يقال إن القبر لا يسمى قبرا إلا إذا وجد فيه ميت أو جثة، أما مجرد الحفرة قبل أن يقبر فيها لا تسمى قبرا. قال مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وهذا من تعليم الله له ومن وحي الله له، وإلا فإن الإنسان لا يشعر بحياة البرزخ، لأن من في القبرين هما يعيشان حياة برزخية. قال وما يعذبان في كبير، وهذا الحديث يدل على ثبوت عذاب القبر، ويدل على أن الإنسان قد يعذب أو ينعم في قبره، وهو من الأمور الغيبية التي يعني ينبغي الإيمان بها. قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني بالنسبة إلى الذنوب الأخرى، وإلا فهما ذنبان كبيران، وعرف كبرهما من الوعيد الذي توعد الله بهما الفاعل. وسيأتي اعتراض بعض الأئمة على اعتبار عذاب القبر كبير كبيرة، وعلى اعتبار النميمة كبيرة. قالوا كيف تسمى كبيرة ولم يشرع الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيها حدا؟ لأن الكبيرة عندهم هي كل ذنب شرع له حد. والجواب إن هذا ليس بلازم، لأن بعض الكبائر شرع لها حد، لكن هناك من الذنوب من لم يشرع له حد. ولهذا عرف العلماء الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد أو عذاب، فيدخل ذلك في دائرة العذاب، خصوصا إذا كان هذا العذاب برزخيا، وكان هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة، لأن عذاب البرزخ وإن كان بالنسبة لصاحبه هو من عذاب الآخرة، لأن من مات فقد قامت قيامته، إلا أنه يعتبر أو يلحق بعذاب الدنيا، لأنه يستوفى من الإنسان قبل يوم القيامة. قال: وأما النميمة فهي نقل الكلام بقصد الإضرار، وتقييدهم له بقولهم بقصد الإقرار حتى يخرج من ذلك ما يعرف بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو من باب النصيحة. فإذا كان نقل الكلام بغرض الاستصلاح أو بغرض النصيحة أو بغرض يعني دفع الضرر أو بغرض التنبيه، فإن هذا كله لا يسمى إيه؟ لا يسمى نميمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.